بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثالث من دروس مقدمات في مصطلح الحديث، وكنا قد أخذنا في الدرس السابق تكلمنا عن المتواتر، تكلمنا عن الآحاد بأقسامه، وذكرنا أن الآحاد له ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ نعم، المشهور هذا أحدها، والعزيز، والغريب. وقلنا أن المشهور هو ما رواه كم فأكثر. نعم، أيضا ننتظر إجابة الذين على الشاشة معنا. قلنا المشهور هو ما رواه كم؟ يقول هو ما رواه اثنان، ثلاثة، ثلاثة فأكثر، وأن العزيز هو ما رواه اثنان فأكثر، وأن الغريب هو ما رواه واحد، هو ما رواه واحد، وأن العبرة في ذلك بماذا؟ في أقل الطبقات إسنادا، في أقل الطبقات إسنادا، فقد يكون السند في جميع طبقاته ثلاثة إلا في طبقة واحدة ففيه راويان، ماذا يسمى؟ يسمى عزيزا. ثم أخذنا بعد ذلك الحديث الصحيح، وذكرنا أن له شروطا خمسة، فذكروني بهذه الشروط. نعم نعم، أحسنت أحسنت. وأيضا كيف؟ أحسنت. وأيضا أنه أحسنت، ذكرنا ذلك. وأيضا أحسنت، بارك الله فيك. وأيضا هنا في الشاشة ماذا قالوا؟ أيضا يقول أن يكون رواته عدول، وأن يكون أيضا تامي الضبط عن مثله بسند متصل من غير شدود ولا علة. وقلنا أن الفرق بين الحسن والصحيح ماذا؟ نعم، أن في الصحيح ماذا؟ تام الضبط، وفي الحسن خفيف، خفيف الضبط. وتكلمنا عن هذا وأخذنا هذا بالأمثلة في الدرس السابق. من يقول لي ما الفرق بين قول الناقد هذا حديث صحيح الإسناد وهذا حديث صحيح، أيهما أقوى؟ وأيضا على الشبكة ننتظر الإجابة، أيهم أقوى، أن يقال صحيح الإسناد أو أن هذا الحديث صحيح؟ أحسن. إذن أيضا هنا قالوا حديث صحيح أقوى، حديث صحيح أقوى، الأقوى حديث صحيح. وقلنا أن الفرق بين الاثنين أن من قال صحيح الإسناد فإنما نظر فقط في كم شرط؟ نعم، نظر في السند، لكن في كم شرط نظر؟ نظر في شرطين، لعلهم ثلاثة أو أربعة. أقول كم شرط نظر من قال أنه صحيح الإسناد؟ كفانا كم شرط حينما حكم بالصحة؟ كم كفانا شرطا من شروط الصحيح؟ نعم، وهو كما أجاب هنا أيضا ثلاثة، ثلاثة. فكفانا ماذا؟ الضبط والعدالة واتصال الأسناد، اتصال الأسناد. طيب، أما الشذوذ والعلة فربما يكونان في المثني أيضا، وسيأتي الكلام عنهما بإذن الله تعالى. المقدمة الرابعة وهو ما سنتحدث عنه في هذا اليوم، نقول المقدمة الرابعة المردود وأقسامه. في المقدمة، مقدمة الأمس، المقدمة الثالثة قلنا المقبول وأقسامه، ثم تكلمنا عن الصحيح والحسن وذكرنا مباحث تحت هذا. اليوم نتكلم عن المردود، المردود وأقسامه. وهذه المقدمة نتناولها في هذا اليوم بإذن الله تعالى، وكذلك في الغد، وكذلك في الغد، لأن المحور في النقد على هذه الأحاديث يصب في هذه المقدمة. نقول المردود بعدما تقدم الكلام على المقبول بنوعيه الصحيح والحسن نقول ضد المقبول هو المردود، وهو الحديث الضعيف، وهو الحديث الضعيف. وبناء على التقسيم السابق الذي كان في آخر الدرس، حينما قلنا أن هناك صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، يكون الضعيف هو القسم الخامس، يكون الضعيف هو القسم الخامس. وإن شئت فلا تقول هذا التقسيم وتقول الأقسام ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وإن شئت فكما كان عليه، كما كان عليه المتقدمون، حيث يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف فقط، وأن الصحيح يدخل فيه حسن ويدخل فيه صحيح، ولا مشاحة في الاصطلاح. كل هذه الأمور ترجع إلى أمر واحد، أنه هل هو مقبول أو مردود، هل هو مقبول أو مردود. إلا أن كلامنا في هذا الدرس عن المردود، وتكلم عن، تقدم الكلام عن المقبول بجميع أقسامه وما يحتوي. واليوم نتكلم عن المردود وهو الضعيف، وهو الضعيف. ونقول في تعريف الضعيف هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث الحسن. لم نقل الصحيح لأنه من باب أولى أن يكون الصحيح. الذي فقد شرطا من شروط الحسن فهو من باب أولى فقد شرطا من شروط الصحيح، فهو من باب أولى فقد شرطا من شروط الصحيح. بيقوني في منظومته، قال بيقوني في منظومته معرفا الحديث الضعيف، قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وأقسام الضعيف كثيرة. الناس اليوم يقولون حديث ضعيف، وربما بعض أهل العلم يقول حديث ضعيف، ولا أشكال في هذا، لكن عند التدقيق في أي نوع من أنواع الضعف سوف تدخل في أقسام، سوف تدخل في أقسام كثيرة. ولذلك بعض أهل العلم أوصلها إلى أكثر من 40 قسما، أوصل أقسام الضعيف إلى أكثر من 40 قسما. ومنهم الإمام البستي، ومنه الإمام البستي. ولذلك يقول العراقي في ألفيته، قال: وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا، وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا، وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. إذن الذي نعرفه من هذا أن أقسام الضعيف كثيرة وأنواعها كثيرة، والمشهور منها سنتناوله بإذن الله تعالى، بل الأغلب بإذن الله تعالى. إذا قلنا أن الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث الحسن، إذن لا بد أن نستحضر شروط الحديث الحسن. ماذا نقول؟ أولا العدالة، وأيضا الذين على الشبكة ننتظر الإجابة. نعم، قلنا أولا العدالة. نعم، الثاني. نعم، هذا الثاني. والثالث؟ أحسنت. والرابع؟ قلنا ذلك. نعم، أحسنتم. إذن وأيضا هو ما قالوه هنا أنها العدالة، ثم قالوا أيضا الضبط، ثم قالوا أيضا اتصال السند، ثم أيضا عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن فمتى فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. وقد يكون في الحديث الضعيف أكثر من شرط فقد. قد يكون مثلا الراوي ضعيف سيء الحفظ، إذن هذا ضبطه معدوم، واضح؟ وقد يكون أيضا لم يروه بسند متصل، يعني هو قال أنه روى عن فلان وهو لم يدرك فلان أصلا، فهنا يكون في الإسناد انقطاع، هنا يكون في الإسناد انقطاع. ناخذ مثالا على الحديث الضعيف، ما رواه الترمذي، اكتبوا هذا الحديث، ما رواه الترمذي من طريق دراج ابن سمعان، رواه الترمذي من طريق دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. عند تأمل هذا الحديث والنظر في إسناده وضبط رواته نجعل هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة، لأن ماذا؟ لأن في إسناده دراج، ودراج هذا رجل ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، وهو هنا روى عن أبي الهيثم. عند تأمل هذا الحديث نجد أنه في إسناده رجل ضعيف وهو دراج هذا إذا روى عن أبي الهيثم فروايته ضعيفة، وهو هنا روى عن أبي الهيثم. مثال آخر، وقبل المثال الآخر قال الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق، يعني عند الراج، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. مثال آخر: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عبد الرحمن بن زياد، من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن زياد بن نعيم رواه عن زياد بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن فهو يقيم. إذا تأملنا هذا الحديث وتأملنا إسناد هذا الحديث نجد أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، هو ضعيف عند أهل الحديث، لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو رجل ضعيف عند أهل الحديث. يعني الكلام هنا في الراوي، إذا قلنا الكلام في الراوي أحد أمرين: إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، واضح؟ أو يكون في انقطاع الأسناد بينه وبين الذي يليه. لكن إذا قلنا في إسناده فلان وهو ضعيف، فاعرف أن العلة هنا إما الضبط وأما العدالة، إما الضبط وأما العدالة. وإذا قالوا أنه رجل ضعيف ففي الغالب أنه يكون مثلا، لو بحثنا عن الألفاظ في عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي لوجدنا أنه مثلا منهم من يقول مثلا أنه سيء الحفظ، على سبيل المثال. لو بحثنا في كتب الرجال لوجدنا أنه تكلم فيه النقاد ووصفوه بما يضعف حديثه. إذن هذا الحديث ضعيف، حتى أن الترمذي وهو راوي الحديث قال: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث. يقول الترمذي: والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث. وسيأتي الكلام على أنواع الحديث بعد قليل. إلا أننا قبل أن ندخل في أنواع الحديث لا بد أن نتكلم عن مسألة مهمة، وهي حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف. هل يجوز أن يحتج الإنسان لمسألة من المسائل بالحديث الضعيف؟ هذا ما سوف نوضحه الآن. أولا نقول لبيان هذه المسألة، نقول الكلام على هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الاحتجاج بالحديث الضعيف في باب العقائد، في باب العقائد، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء. فلو جاء الإنسان على سبيل المثال في مسألة في إثبات صفة من صفات الله تعالى، ثم أراد هو أن يستدل لإثبات هذه الصفة بحديث، وهذا الحديث ضعيف، نقول لا يجوز لك بإجماع العلماء أن تستدل بهذا الحديث في هذه المسألة العقدية. إذن القسم الأول في باب العقائد لا يحتج به بإجماع العلماء. القسم الثاني الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام. قلنا في باب العقائد في الصفات، باب الصفات أي صفة من الصفات. القسم الثاني الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام، الحلال والحرام، الحلال والحرام، وهذا أيضا لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. القسم الثالث الاحتجاج بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، الاحتجاج بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. فالمشهور عند العلماء جواز الاحتجاج به لكن بثلاثة شروط. المشهور، نقول المشهور عند العلماء جواز الاحتجاج به لكن بثلاثة شروط. تأملوا الآن، أخرجنا باب الأحكام وباب العقائد، ما نريد حديث ضعيفة. الآن في باب الترغيب والترهيب، ترغيب للجنة، ترغيب في فضائل عمل من الأعمال، الترهيب في ترك عمل من الأعمال، الترهيب من النار، واضح؟ المشهور عند العلماء ونسب لجمهور العلماء جواز الاحتجاج به لكن بثلاثة شروط، لكن بثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ أول شرط أن لا يكون شديد الضعف، أن لا يكون هذا الحديث الضعيف شديد الضعف، أن لا يكون هذا الحديث الضعيف شديد الضعف. الثاني، ثاني هذه الشروط أن يندرج تحت أصل معمول به، أن يندرج تحت أصل معمول به. أما الشرط الأول فواضح، أن لا يكون هذا الحديث شديد الضعف. الثاني قالوا لا بد أن هذا الحديث الضعيف لا بد أن يندرج تحت أصل معمول به. مثال، شخص يأتي بحديث في الترغيب في صلاة الجماعة، هل هناك أحاديث صحيحة في فضل صلاة الجماعة؟ كثيرة أو ليست كثيرة؟ كثيرة. إذن هو يندرج تحت أصل أو لا يندرج؟ يندرج تحت أصل، لا خلاف في هذا. مثلا شخص يأتي بحديث في فضل بر الوالدين، الحديث هناك حديث صحيح في بر الوالدين؟ هناك حديث صحيح. إذن هذا الحديث الضعيف يندرج تحت أصل صحيح معمول به. الشرط الثالث قالوا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، أن لا يعتقد، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكرت هذا الحديث من دون إسناد لا تقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لئلا يجزم بأن هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشروط شديدة وليست شديدة؟ شديدة. ومع ذلك ما هو حالنا اليوم والواقع؟ هذا هو كلام أهل العلم، فلنلتزم نحن طلاب العلم وأيضا لنحذر غيرنا في هذه المسألة على وجه الخصوص. أيضا مع شدة هذه الشروط والتي تبين كيف كان أولئك العلماء، كيف هو الحرص الشديد على أن لا ينقلوا أي حديث ضعيف، أيضا مع هذه الشروط إلا أن هناك طائفة من العلماء قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف مطلقا، وسيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل. إذن هذه هي شروط الثلاثة، هذه هي شروط الثلاثة، واختيار الجمهور العلماء كما ذكرت لكم أنه يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، لكن بهذه الشروط الثلاثة، لكن بهذه الشروط الثلاثة. طبعا من أهل العلم من نقل الإجماع كالنووي، قال بالإجماع العلماء يقولون يحتج بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بهذه الشروط الثلاثة، لكن هذا الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح، بل نقل الخلاف في ذلك عن جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة وابن العربي والشوكاني والألباني رحم الله الجميع. كل هؤلاء نقلوا الخلاف، يعني النووي نقل الإجماع على أن الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال يحتج به بهذه الشروط الثلاثة. كان ما معنى كلام النووي؟ أنه بإجماع العلماء، كل العلماء مجمعون على ماذا؟ على أنه يحتج بالحديث الضعيف في باب الفضائل في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بهذه الشروط الثلاثة. لكن نقول هذا الإجماع غير صحيح، فقد نقل الخلاف غير واحد من أهل العلم. ممن نقل الخلاف؟ أبو حاتم وأبو زرعة وابن العربي والشوكاني والألباني وغيرهم أيضا. نعم، لما يقال يحتاج، نعم لا شك. وبناء على هذا القول من الذين نقلوا خلاف، إذن عندنا قول آخر، وهو أن الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا، وهو أن الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقا. أما العقائد وأما الأحكام فتقدم أنه لا أشكال في هذا أنه لا يحتج به، لكن أيضا خالفوا في ماذا؟ في باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، قالوا لا يحتج به أيضا الحديث الضعيف. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا إلا إذا كان له شواهد ترتقي به إلى درجة الحسن. إلى الحسن لمن؟ لذاته أو لغيره؟ لذاته؟ لغيره. قلنا لكم في تعريف الحديث الحسن لغيره أنه هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه ينجبر، يجبر بعضها بعضا، فترتقي بها إلى الحديث الحسن لغيره. نقول القول الثاني أنه لا يجوز الاحتجاج ولا العمل بالحديث الضعيف مطلقا حتى في فضائل الأعمال إلا إذا كان له شواهد ترتقي به إلى درجة الحسن لغيره. كان يكون هذا الحديث الضعيف له شواهد أخرى فتجبره وترتقي به إلى الحديث الحسن لغيره، فيكون في رتبة الحسن. وهذا الاختيار هو الذي يومئ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه المسألة في مجموع الفتاوى، وكذلك تكلم عن هذه المسألة في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وذكر أنه أن كلام المحدثين المتقدمين في الاحتجاج بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال إنما هو في الحديث الحسن لغيره. قال وهو حديث وهو الضعيف عند المتقدمين، لكنه ضعيف مجبور، لكنه ضعيف مجبور فارتقى إلى رتبة الحسن. وهو أيضا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للبيقونية، حيث قال ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا، يعني لا تجوز روايته مطلقا لا سيما بين العامة، لأن العامة متى قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وهو اختيار شيخنا أيضا عبد الكريم خضير من المعاصرين أيضا في فتوى له، حيث قال فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ما لم يغلب على الظن ثبوته فيصل إلى درجة الحسن لغيره. إذن انتهينا من مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف. نأتي إلى مسألة أخرى ونقول الحديث الضعيف يتفاوت، الحديث الضعيف يتفاوت، وذلك بحسب وذلك بحسب ضعف الرواة وخفة ضبطهم فكما أن الصحيح يتفاوت لقوة الرواة فكذلك الضعيف يتفاوت لضعف الرواة، وهو أنواع كثيرة، منه الضعيف والضعيف جدا والواهي والموضوع وهو أشرها، وسيأتي أنواع أخرى بإذن الله تعالى سيأتي بيانها. ومن أشهر مضان الأحاديث الضعيفة أين توجد؟ من أشهر مضان الحديث الضعيفة أنها توجد في كتاب الضعفاء العقيلي، وكذلك ميزان الاعتدال للذهبي، وهناك أيضا حديث ذكرت الضعيف بأنواعه كمراسيل أبي داود والعلل للدارقطني. من أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى هذه الكتب. ندخل إلى مبحث مهم، وهو من خلاله نعرف أنواع الضعيف، ونقول تقسيم الحديث الضعيف بالنظر لأسباب الضعف. تقسيم الحديث الضعيف بالنظر لأسباب الضعف تقسيم الحديث الضعيف بالنظر لأسباب الضعف نقول يرجع الحديث الضعيف بالنسبة لأسباب ضعفه إلى قسمين. الأول ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد والثاني ما كان ضعفه بسبب طعن في الراوي الأول ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد، يعني هناك سقط، راوي من الرواة ساقط غير موجود. والثاني ما كان ضعفه بسبب طعن في الراوي إذا قلنا ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد لا شك أن هذا الراوي لم يكن موجودا، وحينئذ لا نعرف ضبطه ولا نعرف ماذا عدالته أيضا. وإذا قلنا أن الضعف بسبب طعن في الراوي عرفنا الراوي، لكن الراوي مطعون فيه أيضا نقوله أيضا بسبب العدالة، في ذلك أيضا كان يكون متهم بالكذب أو بالفسق أو بالبدعة ونحو ذلك. كذلك ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد أيضا اختل شرطه واتصال الإسناد، ولعل هذا سيتضح بعد قليل. إذا نقول الأول ما كان ضعفه بسبب سقط في الراوي له أنواع، من هذه الأنواع المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، وهناك أنواع أخرى، المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، هذه أنواع، وهناك أنواع أخرى ستأتي بإذن الله تعالى. القسم الثاني ما كان ضعفه بسبب طعن في الراوي، من أنواعه إما أن يكون هذا الطعن في عدالته أو في ضبطه. من أنواعه أيضا المتروك والمنكر والموضوع، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى. ندخل في القسم الأول وهو ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد. المعلق الأول، نأخذ المعلق النوع الأول، المعلق. إذن الكلام الآن على سقط الإسناد. هناك رجال أو رجل، نقول إما أن يكونوا رجال كما سيأتي أو رجل واحد خلال هذا السند قد أسقط لم يذكر، فإذا هذا الحديث لابد أن يكون ضعيفا إذن المعلق نعرفه ونقول هو ما حذف من أول سنده راو أو أكثر أول الإسناد ماذا؟ أول الإسناد من جهة المؤلف، مؤلف الكتاب، مثل البخاري، الترمذي، أبو داود. طيب شيخه هو أول رجل في الإسناد، الكلام عن هذا الشيخ، إما أن يسقط هذا الشيخ وإما أن يسقط من بعد الشيخ اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ربما كل الإسناد. نأخذ مثال على ذلك أو نأخذ أمثلة على ذلك. نقول قد يحذف جميع الإسناد، قد يحذف جميع الإسناد. مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أسألكم، هل البخاري رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل رأى صحابيا؟ وهل رأى تابعيا؟ لا. إذن هناك رجال كثيرون قد سقطوا. وأسأل سؤال آخر، كم رجل ذكره البخاري هنا في الإسناد؟ ولا رجل. إذا سقط جميع الإسناد أو لا؟ جميع الإسناد، فهذا أصبح معلق، أصبح معلق لأنه ليس له سند متصل. الآن كل كلامنا في الضعف في الإسناد، واضح؟ سنتكلم أما الطعن في الراوي سنتكلم عنه يوم الغد بإذن الله تعالى. المعلق قلنا في تعريفه قبل قليل هو ما حذف من أول سنده راو أو أكثر، وأخذنا مثال على ما حذف منه جميع الإسناد. نأخذ قد يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، قد يحذف كل الإسناد إلا الصحابي فقط. مثاله ما أخرجه البخاري أيضا، ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال البخاري: وقال أبو موسى رضي الله عنه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. مرة أخرى أقول أخرج البخاري في صحيحه، قال البخاري: وقال أبو موسى رضي الله عنه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه. كم ذكر رجل في السند؟ رجل واحد وهو الصحابي، وأما بقية الإسناد فهو محذوف. من أول السند حذف أو ليس من أول السند؟ من أول السند حذف إلى الصحابي. إذن هذا معلق. وقد يحذف من السند راوي واحد فقط، شيخه، نفس المصنف والمؤلف يحذف شيخه فقط، يحذف شيخه. مثال ذلك ما أخرجه البخاري. الآن هو البخاري سوف يحذف الشيخ ويأتي بمن بعد الشيخ، شيخ الشيخ. ما رواه، ما أخرجه البخاري في صحيحه أيضا، قال البخاري: قال مالك. لاحظ ما قال حدثنا، لو قال حدثنا يعني هنا سند متصل بينه وبين شيخه، واضح؟ قال البخاري: قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. هنا الحديث معلق وليس معلق، معلق. حذف كم رجل؟ واحد وهو شيخ البخاري، إذن هو معلق. إذن هنا فرق حينما يقول لي قال وبين أن يقول حدثنا، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى. أنا أستطيع مثلا، على سبيل المثال أنا أستطيع أن أقول حدثني جاري، يحتمل ذلك ولا يحتمل؟ لكن ما رأيكم لو قلت مثلا حدثني شيخ الإسلام ابن تيمية، يصلح؟ لا يصلح إلا أن أقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهنا أعلقه. واضح؟ هناك فرق بين هذين اللفظين. أما باتصال السند لا بد أن نأتي بلفظ يشعر باتصال السند. نأتي للمحور الثاني في المعلق. نقول بعدما عرفناه واخذنا مثال عليه، نقول حكم المعلق، ما حكمه؟ حكم المعلق المعلق يندرج تحت الضعيف، المعلق يندرج تحت الضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط القبول، قبول الحديث، وهو ما هو هذا الشرط؟ اتصال السند، فقد اتصال السند. إذن نستفيد من هذا أن المعلق ضعيف. هل هناك بعدما عرف المعلق، هل هناك فرق بين أن نقول رواه البخاري وبين أن نقول رواه البخاري معلقا؟ فرق شاسع. وذلك من الناس من يأخذ حديثا يفتح كتاب البخاري ويقرأ حديث هو معلق، لو نظر في أول إسنادي ربما لوجد أن البخاري لم يصرح فيه بالتحديث، ومع ذلك يقول هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري. طبعا سيأتي الكلام عن المعلقات في صحيح البخاري أن لها وضع خاص، لكن أقصد أنه لا يفرق بين الحديث الصحيح المتصل بإسناده وبين الحديث المعلق. يقرأ يفتح كتاب البخاري ويقرأ حديث ويقول هذا رواه البخاري، أو ربما يقرأ في أي كتاب من الكتب مستدلا بحديث وهو صاحب هذا الكتاب قال مثلا كتب رواه البخاري معلقا وهو يترك كلمة معلقا ويستدل بهذا الحديث ويقول رواه البخاري. هذا يعني قال قولا فيه فارق كبير جدا، فهو أوهم من يسمعه بأنه صحيح، ولكن الصواب أنه معلق، ربما يكون ضعيف، ربما يكون ضعيف إذا روي بصيغة التمريض كما سيأتي بعد قليل. إذن الذي نعرفه في البداية أن نقول الحديث المعلق يندرج تحت الحديث الضعيف، الحديث المعلق يندرج تحت، فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، فهو في نفس الراوي الذي حذف لا نعرف عن حاله، لا نعرف عن حاله، هل هو ممن ضبط في حفظه أو لم يضبط، هل هو في عدالته كان عدلا أو لا، وهذا لا نعرفه لأنه محذوف من السند. نأتي لتفريع لهذه المسألة ونقول حكم المعلقات في الصحيحين، حكم المعلقات في الصحيحين، وهذه لها حكم خاص، بعدما عرفنا أن المعلق يندرج تحت الضعيف، إلا أننا نقول أن الصحيحين لا يدخلان تحت هذه القاعدة على الإطلاق، ما جاء في الصحيحين من المعلقات لا يدخلان تحت هذه القاعدة بإطلاقها، وهو قاعدة أن المعلق يندرج تحت الضعيف. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم رحمهما الله التزما في كتابيهما الصحيح وبحث في الرواة ونحو ذلك. إذا لابد أن نفرق بين المعلق في الصحيحين ومعلق في غيرهما. إذا ماذا نقول عن المعلقات في الصحيحين؟ وبالمناسبة قبل أن نذكر ذلك نقول المعلقات عند مسلم قليلة جدا بالنسبة للمعلقات عند البخاري، المعلقات عند البخاري كثيرة، أما المعلقات عند مسلم قليلة جدا وعددها 13 حديثا معلقا، وهي موصولة في الأغلب، وهي موصولة في الأغلب في غير، بل هي كلها موصولة، ربما حديث واحد اختلف في وصله في غير مسلم. ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ نقول هذه المعلقات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما ذكر منها بصيغة الجزم، ما ذكر منها بصيغة الجزم، ما ذكر منها بصيغة الجزم، كان يقول صاحب الصحيح قال فلان أو ذكر فلان أو حكى فلان أو روى فلان ونحو ذلك من الألفاظ، فإن هذه صيغ جزم، قال فلان، أنت حينما تدخل وتقول مثلا قال زيد كلمة في المسجد، هذا جزم أو ليس بجزم؟ كأنك تجزم أن زيد هو الذي قال هذا، لكن حينما تدخل وتسمع كلمة أنت خارج المسجد سمعت كلمة شخص ألقى كلمة ثم دخلت وإذا بهذه المحاضرة قد انتهت، وتقول ماذا؟ هل تقول قال فلان؟ لا تعرف هذا الرجل، وإنما تقول قيلت كلمة في المسجد. هذه صيغة جزم أو تمريض؟ هذه صيغة تمريض. نفرق بين صيغة الجزم وبين صيغة التمريض. إذن الأول هو ما ذكر منها بصيغة الجزم، كان يقول صاحب الكتاب صاحب البخاري أو مسلم قال فلان، روى فلان، حكى فلان، ذكر فلان، ونحو ذلك من الألفاظ. مثالها، قبل أن نذكر مثال، ما حكمها؟ نقول هذه صحيحة بالنسبة لمن علقت إليه، هذه صحيحة بالنسبة إلى من علقت إليه، ويبقى النظر في بقية الإسناد، ويبقى النظر في بقية الإسناد. بالمثال يتضح المقال. مثال، قال البخاري مثلا الحديث الذي مر معنا قبل قليل، الذي مر معنا قبل قليل، أخرج البخاري في صحيحه قال مالك، هذا البخاري يقول قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره. الآن البخاري هنا قال ماذا قال؟ قال مالك، قال مالك، هذه صيغة من صيغ الجزم كما تقدم معنا قبل قليل. إذن هذا الحديث صحيح بالنسبة لمالك، بالنسبة لمالك، بالنسبة لمالك صحيح لمن علق إليه، لكن يبقى النظر في بقية رجال الأسناد. لا بد أن يبحث عن هؤلاء البقية، هل ما هو ضبطهم وما هي عدالتهم. واضح؟ القسم الثاني، ما ذكر منها بصيغة الجزم، بصيغة التمريض، ما ذكر منها بصيغة التمريض. التمريض تاء ثم ميم ثم راء ثم ياء ثم ضاد، اختصات. التمريض، كان يقول صاحب الصحيح مثلا روي عن فلان، أو يذكر عن فلان، أو قيل كذا، هذه كلها صيغة تمريض. وما يقول فلان بعينه، وإنما قيل وروي ويذكر أو ذكر، هذه تسمى صيغة تمريض، ويسمونها أهل اللغة فعل مبني للمجهول، ويسميها المتقدمون من أهل اللغة ما لم يسمى فاعله، فعل ما لم يسمى فاعله. على كل حال هي صيغة تمريض. فهذه ما جاءت من المعلقات في صحيح البخاري أو مسلم بصيغة التمريض، فإن الحديث حينئذ يحكم به أنه ضعيف، أنه ضعيف بالنسبة لما نقل عنه. لما يقال مثلا روي عن مالك مثلا، ما يعني هذا أنه صحيح عند مالك أو عن مالك، لأنه روي لأنه قيل بصيغة التمريض، وحينئذ لا نثبت أنه صحيحا. بل ربما لا بد أن ننظر في مالك وفي الذي يليه وفي رجال السند كلهم في ضبطهم وغيرها، ليس كصيغة الجزم. أما صيغة الجزم فإننا نثبت حينئذ الصحة لمن علق عنه. إذن مرة أخرى نقول، ما ذكر منها بصيغة التمريض، كان يقول رويا وقيل وذكر ونحو ذلك، فهذه حكمها في الأصل الضعف، هذه حكمها في الأصل الضعف، فلا نقول أنه صحيح عن من علقت عنه كالقسم الأول، وإنما نقول الأصل فيها الضعف. ننظر في الرجال الذين ذكرهم مثل البخاري بصيغة التمريض، ننظر في الرجال ونبحث عن ضبطهم وماذا قالوا عنه في كتب الرجال، كأننا نمحص الحديث من أوله وفي سنده تماما. واضح؟ نعم. لا، فقط ما روي عنه مثلا عن مالك. القسم الأول يقول ما ذكر بصيغة الجزم فهو من علق عن فقط مالك مثلا. لما يقول البخاري قال مالك، نعرف أنه إلى مالك هنا أنه صحيح. ثم ننظر في الرواة الآخرين، ننظر في الرواة الآخرين هل هم قد ضبطوا أو لم يضبطوا، نبحث عنهم في كتب الرجال. أما صيغة التمريض فالأصل فيها الضعف، لا من علقت عنه ولا غيره، فنبحث في الرجال كلهم من أولهم لآخرهم. مثال ذلك ما علقه البخاري في صحيحه، قال البخاري: ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. هنا قال البخاري في أوله يذكر، هذه صيغة تمريض، حينئذ لا نقول أن هذا الحديث أنه صحيح أو نحو ذلك، أو ننظر في بقية الرجال، لا، وإنما الأصل فيه الضعف وينظر في جميع الإسناد. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الضعيف. لأنه جيد، يقول لماذا ننظر إلى بقية الإسناد؟ نقول هذه الحديث، وهذا يجرنا إلى فائدة أخرى، هذه الحديث المعلقة ليس معناها أنه لم يروها إلا البخاري أو مسلم، وإنما قد توجد موصولة عند أبي داود، موصولة عند الترمذي، موصولة عند النسائي بسند كامل. وممن تعقب ذلك ابن حجر رحمه الله، تعقب جميع المعلقات في صحيح البخاري ومسلم ووصلها جميعها وبحثها في جميع في الكتب الأخرى، ووجدها موصولة عند مثلا عند أبي داود، عند الترمذي، وأخرج كتابا اسمه تغليق التعليق، اسمه تغليق التعليق، ووصل جميع تلك الأحاديث. طبعا وصلها ثم بغض النظر عن الرواة، بغض النظر عن الرواة، لأنه هناك ما لم يوافق فيه ابن حجر في تصحيح لبعض الأسانيد. على كل حال نقول هذه الحديث ليس معناها أنها إذا كانت معلقة أنها لا توجد إلا عند هؤلاء فقط، وإنما قد توجد عند أبي داود موصولة، مسلم قد يروي حديثا، والبخاري قد يروي حديثا معلقا في باب ويرويه موصولا في باب آخر، هو يصله. لكن نحن نتكلم عن الحديث المعلقة التي لم يصلها لا البخاري ولا مسلم في كتابه، نجدها ربما عند غيره موصولة بسند كامل، لكن هذا السند بغض النظر هل يكون هذا السند يعني قد ضبطوا رواته أو وكلهم عدول ونحو ذلك، بغض النظر يختلف من حديث لآخر. نأتي للنوع الثاني ونقول المرسل، ونقول المرسل وهو في الأصل، قبل ذلك نقول في الأصل ربما يعني البعض عنده أسئلة في هذا، ونقول أجل هذه الأسئلة، وإن لم نتمكن من هذه الأسئلة في آخر الدرس لا مانع أن تسألوني بعد الصلاة، لا مانع، وسابق لكم هنا بإذن الله تعالى. ولكن لو مكثنا وأطلنا على هذه الطريقة ما بقي عندنا إلا غد وبعد الغد، والوقت لا يسعفنا في أن نتناول جوانب مهمة أخرى في مصطلح الحديث. إذن نقول النوع الثاني المرسل، النوع الثاني المرسل، النوع الثاني المرسل نعرفه ونقول هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا عرفه جمهور المحدثين كما نقل ابن حجر وغيره، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي، هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي. طيب الدكتور هنا يقول يعني سقط الصحابي، لو عرفنا وجزمنا أن الساقط هو الصحابي الذي سقط من الإسناد هو الصحابي، حديث صحيح، لأن الصحابة ماذا؟ كلهم عدول. ولذلك أحسن الدكتور بالإيراد هذا، وهو ينبهنا إلى أمر آخر. البيقوني رحمه الله في منظومته حينما عرف المرسل قال: ومرسل من الصحابي سقط، قال: ومرسل من الصحابي سقط. وهذا التعريف فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر، إذ أنه لو كان الساقط من هذا الإسناد هو الصحابي لقلنا أنه صحيح، بشرط أن ننظر في اتصال السند بين التابعي والصحابي، هذا بالجملة، ولكن لا أقول بالجملة هو صحيح، إلا أن ننظر في الاتصال، ربما يكون التابعي مثلا أسقط الصحابي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث مثلا فيه صحابي، لكن هل هناك اتصال بين هذا التابعي وهذا الصحابي؟ على كل حال الأضبط في تعريف المرسل أن نقول في تعريفه هو ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل ما الفرق؟ نقول هناك فرق، ربما يكون بعد التابعي تابعي آخر، أن هذا التابعي رواه عن تابعي، واضح؟ فيكون الساقط من هذا إما تابعيا وإما صحابيا، وحينئذ يكون مرسلا، وحينئذ يكون مرسلا. نأخذ مثال ولعله بالمثال يتضح المقال، نأخذ مثالا على ذلك. نقول مثال هذا ما رواه الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار، عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار، هذا عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا تابعي، ماذا قال؟ عفوا ما رواه الإمام مالك، قلت أنا الإمام أحمد الإمام مالك، قال عبد الله بن عدي بن الخيار: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. الحديث، الحديث هنا عبيد الله بن عدي بن الخيار ماذا نقل؟ نقل حادثة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعبيد الله بن عدي بن الخيار تابع وليس بتابعي، تابع، ورفع هذه الحادثة مباشرة كأنه رأى هذه الحادثة عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن هذا الحديث يسمى مرسل، يسمى مرسل. لماذا؟ لأن عبيد الله بن عدي بن الخيار لم يدرك من؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو من التابعين، فربما يكون قد أخذه من ربما يكون هذا الساقط من الإسناد تابعي آخر، وربما يكون صحابي، الله أعلم. إلا أننا نقول لو جزمنا أنه صحابي يكون الأمر هين، لكن لو كان الساقط من الإسناد تابعي آخر حينئذ لا يمكن أن نحكم بصحة الحديث، لأن من التابعين طبقة التابعين منهم من هو ضعيف ومنهم من هو صحيح في روايته، أقصد منهم من هو ضابط في روايته ومنهم من هو غير مقبول في روايته. مثال آخر ربما يوضح أكثر ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء، عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، هذا عطاء هو عطاء بن أبي رباح. ماذا قال عطاء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال السلام عليكم. عطاء بن أبي رباح تابعي أو صحابي؟ تابعي، ورفع هذا الحديث لمن؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فحينئذ نقول هذا الحديث مرسل. لماذا؟ لأنه رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا التابع هو عطاء بن أبي رباح رفعه، وهو عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول هل يكون هذا موقوف؟ ما رأيكم الموقف؟ لا، الموقوف ما هو؟ قول الصحابي. وهنا عطاء بن أبي رباح تابعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقطوعا، لأن المقطوع هو ما قاله التابعي، هو قال قولا مأثورا هو بنفسه، لكن هنا يرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا مرسل. لاحظ أن المصطلحات القديمة التي أخذناها في الدروس الماضية لا تدخل معنا، انتهينا منها تماما، واضح؟ حكم المرسل، ما هو حكم المرسل؟ بعدما عرفنا المرسل عرفناه وأخذنا مثال عليه، نأخذ حكم المرسل. وقبل أن نذكر حكم المرسل نقول المقصود بالإرسال هنا ما أرسله التابعي، انتبهوا، لا ما أرسله الصحابي. وهل يرسل الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ هل نسميه مرسلا؟ لا يمكن أبدا. مرسل صحابي، إذا يسقط صحابي، حتى لو أسقط صحابي، صحابي هو إذا قال هو عد له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره انتهى الأمر. هل يوجد مرسل صحابي؟ أنتم حينما عرفتم الآن تعريف المرسل وانتهى، وقلنا أنه ما رفعه التابع للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. حينما جئنا إلى مسألة حكم المرسل قلنا لكم كلامنا الآن عن حكم مرسل نخرج مراسيل الصحابة، وهل يمكن أن يكون للصحابي مرسل بناء على التعريف السابق؟ هل يمكن مخضرا؟ تستطيع أن توضح لي؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في تعريف الصحابي أنه لا بد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كبار التابعين. من أدرك الصحابة؟ لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. دعوكم من هذا، سوف نعرفه بعد قليل، سوف نعرف كيف يكون مرسل الصحابي. وحينما دعونا في مرسل التابع الآن نتكلم عن مرسل التابع، أن نقول مرسل التابعي فيه خلاف في حكم الاحتجاج به. إذا جاء التابع مثلا عطاء من أبي رباح قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء لنا بحكم مثلا من الأحكام، هل نستدل به أو لا؟ هذا مرسل تابعي، هل يحتج به أو لا يحتج به؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يحتج به مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحم الله الجميع، وهو قول غيرهم أيضا، فهو قول طائفة من أهل الحديث. وأيضا حكى ابن عبد البر عن الطبري الإجماع، لكن الإجماع هذا فيه نظر. على كل حال، الذي نعرفه أنه القول الأول قالوا أنه يحتج بهم مطلقا، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، هؤلاء أبرز ممن قالوا بهذا، احتجوا بهم مطلقا، قالوا كل مراسيل التابعين مقبولة ويحتجوا بها. القول الثاني أنه يحتج بمراسيل التابعين لكن بشروط، وهذا قول الشافعي، وذكر شروط أربعة، ولأن فيها تفصيل وتطويل من أرادها يجدها في الرسالة للشافعي، يجدها في الرسالة للشافعي. القول الثالث قالوا لا يحتج بمرسل التابعي مطلقا، لا يحتج بمرسل التابعي مطلقا، وهذا هو قول أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء، ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين، وهو ما قرره مسلم رحمه الله في صحيحه، حيث قال المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار ليس بحجة، يعني لا يحتج بمرسل التابعين. وهذا قوله الأظهر والله أعلم، أن مراسل التابعين لا يحتج بها. طبعا لا شك أن مراسل التابعين تختلف في القوة أيضا، لكن لا نحتاج إلى هذا التفصيل، لعلك تجد هذا التفصيل في غير هذه المضان. فإذا قيل لا يحتج بالتابعي، قد يقول قائل مثلا، إذا قلت أنت أن مراسيل التابعين لا يحتج بها، لماذا؟ أعطني سببا في ذلك. ماذا تقولون؟ لأننا نجهل، ربما يكون روى هذا الحديث عن من؟ عن تابعي. الإشكال عندنا أنه ربما روى هذا الحديث عن تابعي، وإذا كان روى هذا الحديث عن تابعي، هذا التابعي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هذا الساقط من الإسناد تابعي، وإذا كان الساقط من الإسناد تابعي هذه مشكلة، هذا التابعي ربما يكون ضعيف، فإذا لم نعرف هذا التابعي وسقط من الإسناد ربما يكون ضعيف. فإذا هي العبرة قوية في ذلك. إذا هذا هو الأظهر والله أعلم، أن المرسل أيضا يندرج تحت الضعيف، مرسل الصحابي. نأتي لما أشكل عليكم قبل قليل، وهو مرسل الصحابي. من خلال التعريف بإذن الله تعرف كيف يكون مرسل الصحابي، هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده، مما لم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه عن تلك الحادثة حينما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مرة أخرى نقول، هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده، يعني هذا الصحابي لم يسمع هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أو يشاهده أو حادثة لم يشاهدها. ما السبب لأنه لم يسمع أو لم يشاهده؟ إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه عن هذه الحادثة ونحو ذلك من هذه الأعذار. ويوجد هذا عند صغار الصحابة مثل ابن الزبير وابن عباس. ولذلك يشكل الآن، أليس هناك تعارض بين قولنا مثلا في مثلا شروط الضبط أو شروط العدالة، فإنه لابد أن يكون بالغا أو لا، لابد أن يكون بالغا أو لا، لابد أن يكون بالغا. كيف نجمع بين هذا الشرط وبين حينما سئل ابن عباس كم كنت حين مات توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون، يعني توي بلغت، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ابن عباس صغير ومع ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس بلغ. يقول قيل له مثل من أنت حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون، يعني بلغت. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ إذا مرويات ابن عباس كثيرة جدا، وذلك ابن القيم رحمه الله يقول في الوابل الصيب ذكر نحو هذا الكلام، أن لو تتبعنا التي قال فيها ابن عباس سمعت أو غير ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدناها أنها تتجاوز 20 حديثا. ومع ذلك ابن عباس من المكثرين وليس من المكثرين، من المكثرين، ولكنها مقبولة حديثه. نتوقف الأذان، نكون بعد الأذان. أخذنا تعريف مرسل الصحابي، أخذنا تعريف مرسل الصحابي، نأخذ مثالا على ذلك، نأخذ مثالا على ذلك. قلنا لكم أن هذه المراسيل مراسيل الصحابة تكثر عند صغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير، وليس معناه أنه لا توجد عند كبارهم، بل ربما توجد، ولكن الأكثر أن توجد عند صغار الصحابة. ناخذ مثالا على مرسل الصحابي، مثاله ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. الحديث هو حديث طويل، وهل عائشة أدركت هذه القصة؟ هل عائشة أدركت هذه القصة؟ لم تدرك هذه القصة، تتكلم عن أول الوحي، وهذا يسمى ماذا؟ مرسل الصحابة. ما حكمه؟ نأتي المبحث الذي يليه، نقول ما حكم مراسيل الصحابة؟ جماهير الأمة على وجوب الاحتجاج بمرسل الصحابة، فهي مقبولة، بل حكي الإجماع، إجماع المحدثين على ذلك. وهناك من خالف الإجماع لكن لا يعتد بمخالفته كابن الأثير وغيره، لكن الصواب أنه حكي الإجماع على ذلك، ومن أراد الإجماع يجده في الإيضاح في التقييد والإيضاح، ويجده في هدي الساري، ويجده في فتح المغيث، يجد هذه الإجماع على أن مرسل الصحابي مقبول. ولذلك يقول العراقي في ألفيته: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. يوجد في بعض ألفاظ المتقدمين يطلقون على حديث أنه مرسل، يطلقون على حديث أنه مرسل، ولكن لا يقصدون به ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يقصدون به كل حديث سقط من إسناده أي راوي، سواء من أوله أو وسطه أو آخره، ويسمونه مرسل. أنا أقول هذا التنبيه لماذا؟ لك ربما تقرأ عن أحد المتقدمين أنه أسمى هذا مرسلا، ويذكر لك العلة بأنه سقط من إسناده راوي، ثم يذكر لك أن الساقط من, 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 من هذا الإسناد إنما كان في وسط الإسناد، ثم أنت يلتبس عليك الأمر، تقول أنا أعرف أن المرسل هو ما رفعه التابعي، يكون سقط الإسناد في آخره مما بعد التابعي. ولكن أقول هناك بعض المتقدمين من ربما يطلق المرسل على أي نوع من أنواع الانقطاع، ومن أولئك الخطيب، في كتابه الكفاية، ربما لو نظرت إليه لوجدته كذلك. من باب الفائدة أيضا نقول أين يكثر وجود المرسل، لو أراد الإنسان أن يستزيد بالأمثلة، نقول من المصنفات الحديث المرسل المراسيل لأبي داود، وكذلك المراسيل لابن أبي حاتم، وكذلك المراسيل النوع الثالث مما سقط من إسناده المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، يعني لابد أن يكون الذي سقط الراوي والذي يليه، مثاله نأخذ مثال وبمثال يتضح المقال. مثاله ما رواه مالك في الموطأ، قال بلغني عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. لو تأملنا إسناد هذا الحديث نجد أن بين مالك وبين أبي هريرة راويان قد سقطا، وهما محمد بن عجلان وأبوه. يعني كان الأولى أن يقال عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، لكن ماذا قال هنا؟ مباشرة قال مالك بلغني عن أبي هريرة. إذا كم أسقط راوي؟ أسقط اثنان على التوالي، أسقط محمد راويا. جيد، يقول كيف نعرف أنه سقط؟ هذا بالبحث في الأسانيد. اي لابد ان نبحث في مكان اخر. الان اذا قلنا ان هذا الحديث عند مالك في الموطأ، اذا هو عند مالك ماذا؟ معضل. لكن ربما يكون مثلا هذا الحديث عند الحاكم، عند الحاكم رواه بهذا الاسناد عن مالك عن محمد بن اجلان عن ابيه عن ابي هريرة. عرفنا انه ان هناك سقط ولم نعرف بالبحث في مضان اخرى. اذا هو عند مالك معضل بهذه الصيغة معضل، لكن لو ذهبنا الى الحاكم لوجدنا انه قد جاء بالسند. واضح؟ حكم المعضل ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به. أيهما أسوأ، المعضل أو المرسل؟ المعضل لا شك، المعضل أسوأ من المرسل. المرسل ربما يكون، وعلى كل حال فالساقط لا يتعدى واحد فقط، هو الخوف أن يكون هو تابعي آخر فقط. لا شك احنا لا نعرف أنه معضل إلا إذا رأينا من طريق آخر، لكن بالنظر لمثلا الإمام مالك بن أنس لم يدرك أبا هريرة مباشرة، نعرف تماما يعني أهل الحديث مباشرة يعرفون أن هذا الرجل لم يدرك هذا الرجل. إذا لا بد أن هناك سقط، لكن كم هذا السقط؟ كيف نعرف؟ نبحث عن هذا الحديث في مضان أخرى وبهذا يتبين لنا. فإذا سقط رويان على التوالي فأكثر فهو معضل، حكمه ضعيف لا يحتج به، وهو أسوأ حالا من المرسل كما تقدم قبل قليل. قبل أن نخرج من المعضل إلى المنقطع، وسنتوقف في درسنا اليوم عند المنقطع، نذكر فائدتين تحت المعضل. ونقول الفائدة الأولى أحسنت، نقول يجتمع المعضل مع المعلق فيما لو سقط رويان من أول السند. لو سقط رويان من أول السند على التوالي ماذا سمى؟ معضل ومعلق في نفس الوقت. إذا سقط رويان من أول السند كان يقول مثلا البخاري مثلا يأتي ليس بشيخي ولا بشيخ شيخه وإنما الذي يليه. سقط كم راوي؟ سقط رويان من أول السند، فهذا نقول عنه معلق من جهة لأنه سقط من أول السند، ومعضل من جهة أخرى أنه سقط رويان متواليان. واضح؟ كيف؟ لو من جهة أخرى سقط الصحابي والتابعي ماذا يكون هذا؟ إذا كان من كلام التابعي فهو مرسل. قبل قليل ما قلنا المرسل ما الإشكال فيه؟ أنه لابد أن يكون قد سقط تابعي، بعد التابعي من؟ صحابي، هذه مراسيل التابعين. واضح؟ طيب المنقطع. والفائدة الثانية أن نقول إذ من أراد أمثلة على المنقطع فإن من مضان الحديث، عفوا المعضل، من مضان الحديث المعضل سنن سعيد بن منصور، وكذلك مؤلفات ابن أبي الدنيا. النوع الرابع وهو الذي نتكلم عنه ونقف ونكمل في درس الغد بإذن الله، المنقطع، وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وهو ما لم يتصل إسناده، يعني ضد المتصل ماذا؟ المنقطع. ضد المتصل المنقطع. إذن كل ما لم يتصل إسناده فهو ماذا؟ منقطع. أنا أدري أن هناك إشكالات في أذهانكم، سوف أناقشها الآن. ما لم يتصل إسناده فهو ماذا؟ منقطع. على أي وجه كان هذا الانقطاع، سواء حذف من أول السند أو من وسطه أو من آخره، بناء عليه ماذا يكون؟ يكون المعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، أو لا؟ كل هذه تسمى الانقطاع. هذا عند المتقدمين من أهل الحديث، إلا أن المتأخرين قالوا بشرط، مع هذا التعريف قالوا بشرط أن نخرج المعلق والمعضل والمرسل. إذن إذا أردنا أن نعرف التعريف مرة أخرى أن نقول هو ما لم يتصل إسناده المنقطع ضد المتصل، وهو ما لم يتصل إسناده عن المتصل، هو ما لم يتصل إسناده، من غير أن يكون معضلا أو مرسلا أو معلقا. مثال: ما رواه الترمذي عن الحجاج بن أرطات عن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. الحديث هذا الحديث لو تأملناه لوجدنا فيه انقطاع، لوجدنا فيه انقطاع، فهو ليس بمتصل. عبد الجبار لم يسمع من أبيه، عبد الجبار لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر، لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر، إذن مات أبوه وهو حمل ثم ولد بعد ذلك، إذن هو لم يسمع من أبيه، فهنا انقطاع وليس انقطاع، هذا انقطاع، هذا يسمى انقطاع. مثال آخر ربما يكون أوضح: ما رواه أبو داود من طريق ليث عن سعد، عفوا، من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل، ما رواه أبو داود من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. هذا الحديث منقطع، هذا الحديث منقطع. طبعا هذا الحديث فيه يعني علل كثيرة، لكن الذي يهمنا أن فيه انقطاع بين من ومن؟ فيه انقطاع بين أبي الخليل وبين أبي قتادة. أبو خليل لم يسمع من أبي قتادة، أبو خليل لم يسمع من أبي قتادة، إذن هو هناك انقطاع، هناك انقطاع. حكم المنقطع، حكم المنقطع أنه ضعيف، وهذا بالإجماع، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وهو اتصال السند. إذن عندنا معلق، وعندنا معضل، وعندنا مرسل، وعندنا منقطع، وعندنا منقطع. أنا أريد في المرسل وفي المعضل وفي المنقطع أيها أرفعها درجة؟ المرسل، المرسل. ولذلك يقول الجوجزاني، يقول: العضل أسوأ حالا من المنقطع، العضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. طيب، أنا أريد أن أعطيكم مثالا ونختم بهذا المثال، ونختم بهذا المثال. ما رأيكم بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. قال البخاري: حدثنا عبد الله، يعني ابن الزبير. اكتبوا عندكم. قال البخاري: حدثنا عبد الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. مرة أخرى: حدثنا عبد الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا سند متصل. طيب، لو حذفنا عبد الله بن الزبير ماذا يسمى؟ ماذا يسمى لو حذفنا عبد الله بن الزبير؟ الآن حذفنا أول واحد، شيخ البخاري، سمى ماذا؟ معلق. لو حذفنا عبد الله بن الزبير وسفيان، معلق ومعضل أيضا. لو حذفنا سفيان فقط، منقطع. طيب، لو حذفنا عمر بن الخطاب مثلا، أو مثلا كان عن علقمة بن وقاص ولا نعرف من التابع الذي يليه، ماذا يسمى؟ مرسل. طيب لو حذفنا سفيان وحذفنا محمد بن إبراهيم، لو حذفنا سفيان وحذفنا محمد بن إبراهيم، الآن حذفنا كم واحد؟ اثنان. معضل أو منقطع؟ منقطع. ما الذي يقول معضل؟ طيب يقول الدكتور هنا أنه اثنين، هنا كيف نرد عليه؟ ليسوا على التوالي، ليسوا على التوالي، ليسوا على التوالي، لابد في المعضل أن يكون على التوالي، تنبه لذلك. واضح؟ غدا إن شاء الله نبدأ في المدلس، وهو نوع تحته أبحاث كثيرة جدا بإذن الله تعالى، سنبدأ به ونناقشه بإذن الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.